السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن هدف الأعداء من إثارة أعمال الشغب هو وقف مسيرة تقدم البلاد. طهران تقول إنها لن تتفاوض مع أمريكا لتقديم تنازلات، وستتحرك في إطار منطقي يحترم خطوط إيران الحمراء. رئيس مجلسي النواب والدولة الليبيان يتفقان على توزيع المناصب السيادية قبل نهاية العام الحالي. تفاصيل الأنباء يقرأ على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس الجمهورية الإسلامية أن العدو يعمل من وراء إثارة أعمال الشغب في البلاد على وقف مسيرة تقدمها، معتبرا أن ما يجري هو جزء من حرب إرادات لا تريد للشعب أن يحقق نموا في الإنتاج والتصدير. وأشار السيد إبراهيم رئيسي خلال مراسم اليوم الوطني للتصدير إلى تنامي صادرات إيران النفطية بنسبة 40% وغير النفطية بنسبة 13%، وذلك رغم التهديدات وإجراءات الحظر، مضيفا أن العدو لا يريد لإيران أن تكون منتجة، لكن إيران ورغم المساعي لعرقلة مسيرة التقدم والنمو فيها وصلت تعزيز حضورها بالأسواق وتقديم منتجات عالية الجودة. أكد وزير الخارجية الإيرانية ضرورة وضع حد تام لاتهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران في المجال النووي كخطوة أساسية على طريق عقد اتفاق نووي. وأشار حسين أمير عبد اللهيان إلى ادعاء مسؤولين أمريكيين بأن مفاوضات رفع الحظر خارج جدول الأعمال، معتبرا أنها لاستهلاك داخلي، وأضاف لن نتفاوض مع الجانب الأمريكي لتقديم تنازلات، وسوف نتحرك في إطار منطقي يحترم الخطوط الحمراء لإيران. وحول موقف الاتحاد الأوروبي، حذر عبد اللهيان من أن إيران سترد على إجراءات كل دولة أوروبية بأسلوبها الخاص وبطريقة متناسبة وقوية. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وبشدة العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي وبريطانيا على إيران بدعوى استخدام المسيرات الإيرانية في حرب أوكرانيا. وأكد ناصر كنعان افتقاد تلك الدعوى لأي أساس، وقال إن الأطراف المذكورة تسعى لتعكير الأجواء السياسية ضد إيران عبر تفسيرها المضلل لقرار مجلس الأمن 2231. وأضاف أن الشعب الإيراني لن ينسى أبدا أن بعض تلك الدول زودت ديكتاتور العراق بالأسلحة الكيميائية خلال حربه ضد إيران وكانت شريكة بجرائمه، مشددا على أن المسعى الجديد جزء من سيناريو سياسي معد وهو يتنافى مع مزاعم دعم السلام والاستقرار في العالم. اتفق رئيس مجلس النواب والدولة في ليبيا على تنفيذ اتفاق بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية قبل نهاية العام الحالي. وفي ختام اجتماعهما في المغرب، ذكر عقيل صالح وخالد الشمري في بيان مشترك توصلهما لاتفاق على توحيد السلطة التنفيذية، داعين إلى استئناف الحوار للقيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة وبتوافق بين المجلسين. وقال المشري أنه بدأ بالفعل العمل على توحيد اثنين من المناصب السيادية. من جانبه، رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيب الاتفاق مجددا، مطالبته بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة. أفاد مصدر في الشرطة المحلية العراقية باغتيال مسؤول في منظمة بدر وذلك شرق العاصمة بغداد. بحسب مصادر أمنية، فقد أقدمت جماعة مسلحة مجهولة على اغتيال الشيخ علي العذاري مسؤول العقيدة بفرع الرصافة الثالث لدى منظمة بدر صباح اليوم برصاصات في الرأس، فيما لاذ المنفذون بالفرار بالدراجات النارية. وحول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع وإياكم إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلن الحشد الشعبي اليوم السبت أن مدفعيته قصفت 4 مواقع لعصابات داعش في حمرين والصفرة أقصى شمال محافظة ديالى بالاستفادة من الرصد الميداني للكاميرات الحرارية. وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني أن القصف أعطى مرونة عالية في توجيه ضربات ناجحة على بعد عدة كيلومترات من خلال بطاريات المدفعية الثقيلة لإحباط أي محاولات تسلل خاصة في المناطق النائية. وأكد الحسيني أن هذه استراتيجية ناجحة أثمرت عن إفشال العديد من محاولات التسلل مع إيقاع خسائر بشرية ومادية في صفوف الإرهابيين. إلى ذلك اعتقلت القوات الأمنية 10 مطلوبين وضبطت أسلحة وأعتدى مختلفة بعملية إنزال جوي في ناحية العزير جنوب العراق. كما اعتقلت القوات الأمنية اليوم السبت تاجر سلاح ينتمي لأحد الحركات الدينية المتطرفة في ناحية جصان بمحافظة واسط جنوب العراق. على صعيد آخر نعت منظمة بدر أحد منتسبيها الذي اغتيل على خلفية مشكلة عائلية في منطقة الكمالية شرق بغداد. وكان مصدر في الشرطة المحلية أفاد اليوم السبت باغتيال مسؤول ثقافي في منظمة بدر نفذ عن طريق راكبي دراجة نارية شرقي العاصمة بغداد. سياسيا أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت مكالمة هاتفية مع الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد بمناسبة انتخابه من قبل البرلمان فيما دشن مطار كركوك الذي يعترض عليه بعض القادة الكرد لمنافسته مطار أربيل استقبال أول طائرة ركاب أقلت مسافرين من بغداد. على صعيد ملف تشكيل الحكومة نشبت خلافات واسعة داخل القوى السنية حيال منصب وزارة الدفاع ووزارة التخطيط في الكابينة الوزارية الجديدة أدت لتأخير موعد التصويت على الكابينة إلى الثلاثاء وترجيح بقاء وزارة الدفاع تحت إدارة رئيس الوزراء بالوكالة، فيما ألقى الخلاف الكردي بآثاره على سرعة إنجاز ملف تشكيل الحكومة حيث يطالب الاتحاد الوطني بمناصب الكرد على أساس أن رئيس الجمهورية الذي تم انتخابه ليس مرشح الاتحاد وإنما مرشح رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، فيما يريد الآخر المناصب المخصصة للكرد على أساس أن لطيف رشيد هو قيادي في الاتحاد. وخولت قوى الإطار الشيعي رئيس الوزراء المكلف محمد الشيع السوداني باختيار الوزراء، كما تبنى الإطار فكرة إخراج وزارتي الدفاع والداخلية من المحاصصة الحزبية. أيام أخرى إضافية تضاف لسنة من انتظار الحكومة لا تعني شيئا كبيرا، خصوصا وأن اختيار الوزراء بعد تدقيق وتمحيص أمر مفيد وضروري. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
طلبت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول في أمريكا من الرئيس السابق دونالد ترامب المثول أمامها في 14 نوفمبر. ويأتي ذلك في وقت جدد فيه ترامب على الفور هجومه على التحقيق وصفا إياه بأنه فشل ذريع دون الكشف عن طريقة الرد. ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن بعض المستندات التي تمت استعادتها أثناء تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا قبل شهرين تحتوي على معلومات حساسة حول إيران والصين. ونقلت الصحيفة أن هذه المستندات تضمنت وثائق سرية حول تفاصيل العمل الاستخباراتي فيما يتعلق بالصين. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
في إجراء تاريخي طلبت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المثول أمامها في 14 نوفمبر أو في حدود هذا التاريخ. وأمرت اللجنة ترامب أيضا بأن يبرز سلسلة وثائق قبل 14 نوفمبر بينها تقرير عن كل الاتصالات التي أجراها في 6 كانون 2 يناير عام 2021. واستجوبت اللجنة المكونة من 7 ديمقراطيين وجمهوريين 2 أكثر من 1000 شاهد بينهم 2 من أبناء ترامب واطلعت على 10,000 الوثائق لكنها واجهت رفض مقربين من الرئيس السابق التعاون معها. وفي السياق قضت محكمة أمريكية بعقوبة السجن 4 أشهر على ستيف بانون الذي عمل مستشارا لدونالد ترامب إبان توليه الرئاسة وذلك لرفضه التعاون مع تحقيق مجلس النواب في الهجوم على الكابيتول. وأعلن بانون أنه يعتزم الاستئناف لتعليق الحكم لذلك كان قادرا على مغادرة المحكمة مؤكدا أمام الكاميرات احترام قرار القاضي لكنه لم يقف عند ذلك وتطرق إلى السياسة.
أنا أحترم قرار القاضي سيكون الثامن من نوفمبر تشرين الثاني يوم الحكم على نظام جو بايدن غير الشرعي، ونعرف كيف ستسير الأمور.
كما تحدث عن عدد من أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث 6 يناير ودور دونالد ترامب فيها، وتوقع ستيف بانون أن يتعرضوا للهزيمة. ودخلت اللجنة في سباق مع الزمن، فإذا فقد الديمقراطيون سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي في 8 تشرين الثاني نوفمبر، فقد يجري حلها من جانب الغالبية الجمهورية الجديدة. وترامب الذي يتحدث علنا عن فكرة إعادة ترشحه للرئاسة في العام 2024 قد جدد على الفور هجومه على التحقيق، واصفا إياه بأنه فشل ذريع. وأمام ترامب مهلة حتى 4 نوفمبر تشرين الثاني لتقديم المستندات إلى لجنة التحقيق، وحال امتناع ترامب عن المثول أمام الكونغرس للشهادة أو عن تقديم المواد المطلوبة، قد تحيل اللجنة البرلمانية القضية برمتها إلى وزارة العدل، وهو ما يتوقع أن يسفر عن اتخاذ إجراءات قانونية جنائية ضد الرئيس الأمريكي السابق.
تواصل القوى والشخصيات السياسية البحرينية إعلان مقاطعتها للانتخابات النيابية المقررة في 12 من الشهر القادم. ووصفت القوى البحرينية المعارضة الانتخابات بأنها سرية وترمي لإرساء المزيد من الاستبداد ومصادرة الإرادة الشعبية في البلاد. وحول دعوة المعارضة البحرينية لمقاطعة الانتخابات النيابية وإحباط مخططات التزوير فيها، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مع حشد السلطات البحرينية كافة إمكانيتها لإنجاح الانتخابات النيابية المقررة في 12 من الشهر القادم، تواصل القوى والأحزاب السياسية رفضها لانتخابات سورية لا تلبي التطلعات. فبعد إعلان 6 جمعيات سياسية معارضة مقاطعتها للانتخابات التي تأتي نتيجة استثمار نظام آل خليفة العملية الانتخابية من أجل إرساء المزيد من الاستبداد ومصادرة الإرادة الشعبية، أصدر أسرى البحرين في سجن جو المركزي بيانا أعلنوا فيه تمسكهم بخيار المقاطعة، ودعوا الشعب البحريني إلى إحباط مخططات التزوير والهيمنة الدكتاتورية، معتبرين المرشح لهذه العملية شريكا في الظلم. وهو ما ذهب إليه أيضا المرجع الديني الأبرز في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم بحثه الشعب على الوقوف في وجه هذه الانتخابات التي وصفها بالمزيفة وإعلان البراءة منها. مقاطعة أكد نائب أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامي حسين أديه أنها تستند إلى أساس دستوري تأتي بعد استنفاد كافة سبل ومحاولات إيجاد حلول وإطلاق حوار جاد، وذلك لأن نتائج الانتخابات محسومة مسبقا بحسب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي حسن المرزوق، الذي قال إنه إذا كانت السلطة جادة في إرساء الديمقراطية فعليها تهدئة الأوضاع وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وصولا إلى الحوار مع المعارضة من أجل إيجاد أرضية ملائمة للدخول في الانتخابات، وإلا فإن تكرار كيانات كرتونية معينة لم ولن يخدم الشعب المصر على رفض محاولة تجميل صورة الدكتاتورية والاستبداد.
وفي ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن هدف العداء من إثارة أعمال الشغب هو وقف مسيرة تقدم البلاد. طهران تقول إنها لن تتفاوض مع أمريكا لتقديم التنازلات وستتحرك في إطار منطقي يحترم خطوط إيران الحمراء. رئيس مجلسي نواب الدولة الليبيان يتفقان على توزيع المناصب السيادية قبل نهاية العام الحالي. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، سلام من الله عليكم أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، كما أرحب بخبير وضيف البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات معنا اليوم، فشكرا على حضوره معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ، شكرا جزيلا لك. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نحييكم من جديد أيها الأحبة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ، السؤال الأول يقول: يعرض المهربون على بعض الموظفين مبالغ من المال في قبال غض النظر عن مخالفتهم للقانون، وفي حالة رفض طلبهم يتعرض الموظف للتهديد بالقتل، فما الذي يجب عمله على الموظف عند هذه الحالة؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال على شقين. الشق الأول هو في حالة عرض المال في مقابل التغاضي عن التهريب، و هنا في هذه الحالة طبعا لا يجوز تقاضي المال في الحالات العادية في مقابل غض النظر عن مخالفة القانون. لكن في الحالة الثانية، أنه عندما تتعرض حياته للخطر، فهنا ربما الضرورات تبيح المحظورات، والله أعلم.
هل يجب على الموظف أن مثلا يبحث عن طرق بديلة أم لا؟
إذا أمكن أن يتحاشى الخطر المتوجه إليه،
نعم،
فيجب عليه أن يتحاشى ذلك. لكن إذا أصبحت حياته معرضة للخطر، لا، حياته أهم تهريب بضاعة معينة.
يعني بعض الأشخاص بعض الأحيان بمجرد تهديد أولي يعني يرضخ للموضوع ويترك أنه يبحث عن حالات بديلة أو طرق بديلة لتحاشي هذا الموضوع.
المشكلة في فرض ضريبة على من يدخل بضاعة أو يخرج بضاعة من قبل الدولة. يعني أنا كتاجر أريد أن آتي ببضاعة أشتريها من دولة وأدخلها إلى دولة أخرى، تأتي الدولة تقول لا، يجب أن تعطيني أنا حصة من هذا الانتقال.
نعم.
طيب، هل هذا هو جائز شرعا؟ أنه يسمى العشور عادة بالفقه، أنه طيب هذا مثل قطاع الطرق، اللي يقطع الطريق ما يسمح للبضاعة تمر إلا أن تدفع له يسموه عشور أو أعشار المعاشر. على كل حال، فهذه أصل القضية هي فيها إشكال. أصل القضية إلا أن نقول بعنوان ثانوي، يعني أن الولي الفقيه أو المرجع أو الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي تخدم صلاحيته الخاصة في تحريم ما أحل الله، هكذا نقول. يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه خيارات، الشارع أعطاه خيارات أن يستفيد من تلك الاستثناءات في فرض هذا القانون. فأصل القضية هي مورد بحث يعني. فكيف أن حياة إنسان تتعرض للخطر من أجل أن يحصل الحاكم على مثلا أو تحصل الدولة على عشور أو على مثلا ضريبة معينة؟ أنه لا، أنه الفقه الأولويات، الأولوية أن تكون ماذا؟ مع حفظ الحياة، حياة الإنسان، أن تتعرض حياة الشخص إلى الخطر.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: هل يجوز دفع أو أخذ المال مقابل كتابة الأحراز؟
كتابة الأحراز كتابة أي شيء آخر، عندما يكتب الإنسان ذلك الشيء هذا عمل، وهذا عمل عقلائي مقبول، بالتالي أنه له أجر.
نعم.
إلا إذا قلنا أن قضية الأحراز من الأساس هي مورد بحث، فهنا في هذه الحالة إذا أصبح كتابة الأحراز أو إعطاء الأحراز مسألة غير مشروعة، فعندئذ طبعا الكتابة أنه تصبح ماذا؟ أخذ المال على شيء غير مشروع. لكن لم يقل أحد من المراجع بهذا الشيء، فكتابة الأحراز أمر مقبول وعمل صحيح، فتجوز الأجرة عليه، يجوز أخذ الأجرة عليه.
هل هناك فرق بين الأحراز؟ يعني هناك بعض الأحراز مروية عن الأئمة صلوات الله عليهم، هناك لا، بعض الأحراز يقوم بعض مثلا الأشخاص بكتابتها، هل هناك فرق بين هذه الأحراز؟
أي طبعا، أنه بعض الأحراز مروية مؤكدة صحيحة،
نعم،
وبعضها هي من ابتكارات يعني اجتهادات هؤلاء.
نعم. شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي على هذه الإجابات وهذه التوضيحات الشاملة وهذا الأسلوب الشيق. فاصل قصير ثم نواصل. أحييكم أيها الأحبة من جديد في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات. سماحة الشيخ، سؤال آخر موجه إلى البرنامج يقول: هل تصح الاستخارة بالسبحة أو بالقرآن في المسائل المصيرية كالزواج مثلا؟
الخير عند الحيرة. الإنسان عندما يواجه مسألة معينة ويتردد في اتخاذ القرار، لا يدري ماذا يتخذ من قرار، ففي هذه الحالة يلجأ إلى الخيرة. فإذا استشار وفكر ودرس الموضوع ولم يتوصل إلى نتيجة، فعندئذ طبعا الاستخارة هنا هذا هو مورد الاستخارة، سواء كان بالسبحة أو كان أنه بالقرآن. طبعا بالقرآن أفضل، لأنه يعني بالإضافة إلى أنه يعالج المشكلة التي يعاني منها، يكون قد قرأ القرآن، يكون أيضا نظر في المصحف، يكون فكر فيه، يكون
أيضا تدبر المعاني التي،
تدبر المعاني، نعم، التي فيها طبعا. فهذا لا شك أنه يؤكد استحباب الاستخارة بالقرآن.
هنا أيضا من الجميل أيضا أن نسلط الضوء قليلا على مقدمات الاستخارة. هل هناك مقدمات للاستخارة أم بمجرد حصول أمر ما الشخص يلتجئ إلى الاستخارة؟
مقدمات مثل ماذا يعني؟
مثلا التحقيق أو السؤال يعني حول الموضوع.
أي طبعا، أنه الأفضل أن لا يذهب إلى الاستخارة مباشرة بعد مواجهة المسألة، يذهب إلى الاستخارة مباشرة. ربما بعض الأشخاص يحرم عليهم الاستخارة، يجب أن يعتمدوا على تفكيرهم، على علمهم، على اطلاعهم بالدرجة الأولى، ثم إن لم يصلوا إلى نتيجة لا بأس أن يرجعوا للاستخارة. إذا كانت الاستخارة تضعف، تجعله ضعيفا، تجعل قدرة الإنسان على اتخاذ القرار ضعيفة على مر الزمن، فعندئذ ربما يحرم على أمثال هؤلاء أن يستخيروا. واتخاذ القرار بشكل فوري وصحيح، هذا أنه مطلوب في بعض المشاغل، بعض المناصب، بعض المهمات. أنه لا يمكن اللجوء إلى الاستخارة كخيار أول.
وفي فرض السؤال هناك يعني بعض القضايا مصيرية كالزواج أو ما شابه
ذلك. الزواج لأنه هناك جانب غيبي نحن لا نعلم به. فعندما يستخير الإنسان يستخير على الجانب الغيبي الذي يجهله. ليس كل شيء مكشوف تماما حتى يستطيع أن يتخذ القرار. ليست مسألة حسابية بحيث أن النتيجة تكون قطعية، وإنما هناك أشياء كثيرة مبهمة. فالإنسان عندما يتزوج ويتخذ قرار مصير من هذا القبيل ربما يجازف أحيانا، ورغم جهله ببعض المسائل يتكل على الله ويتزوج. أي فالاستخارة هو للجانب الغيبي الذي لا يعلم به، وإلا طبعا التحقيق مطلوب، المعرفة مطلوبة، التفكير مطلوب، دراسة قضية الزواج من مختلف جوانبها مطلوبة طبعا.
سؤال آخر حول الحج، يقول هل يمكن في سنة واحدة الإتيان بحج واجب واحد أو حجتين واجبتين نيابة عن شخصين مثلا عن الأب والأم؟
لا يمكن أنه بالحج أن نأتي بحجتين في وقت واحد، وإنما باعتبار أن أيام الحج محددة وأعمال الحج محددة، يعني في وقت معين يجب أن يكون في مكان معين لفترة معينة، لا يستطيع أن يأتي بحج آخر في يوم آخر أو في وقت آخر، فلا بد أن يكون في ذلك الوقت في هذا المكان لهذه الفترة، فلا يقع إلا عن حج واحد. لا يمكن أن نؤدي حجتين أو حجتين في وقت واحد.
نعم. سؤال آخر يقول ما هي الحيوانات البحرية التي يحل أكلها؟
طبعا المعروف عن الحيوانات التي يحل أكلها من البحر السمك. السمك إذا كان له فلس. هذا هو المعروف. وأيضا أفتى الإمام الخميني رحمة الله عليه وغيره من المراجع أيضا بأكل القريدس أو ما يسمى بالروبيان. أفتى بجواز أكله باعتبار أن ما عليه من قشرة صلبة قالوا أنه هذه هي بمثابة الفلس، فجوزوا أكلها. ولكن بعض المراجع استدل بالآية القرآنية أحل لكم صيد البحر، فقال كل ما يخرج من البحر فهو من صيد البحر، وفي هذه الحالة يجوز أكل كل ما استخرج من البحر. بعضهم أجاز هذا، لكن الحقيقة أن الآية لا تتحدث عما يؤكل وعما لا يؤكل، وإنما تتحدث عن المحرم للحاج، باعتبار أن المحرم للحاج لا يجوز له الصيد، صيد الطيور في السماء ولا صيد الحيوانات البرية، فهل يحرم عليه أيضا صيد السمك مثلا من البحر؟ الآية تتحدث عن هذا الموضوع، تقول صيد الطيور لا يجوز، صيد البر لا يجوز، لكن صيد البحر جائز. صيد البحر ما هو صيد البحر؟ السمك الذي له قرش بقرينة القرينة المخصصة لنوع اللحوم التي تؤكل من داخل البحر، فهي ليست ناظرة إلى ما يحل وما لا يحل. كذلك عندما نقول صيد البر، ليس كل ما يصطاد في البر فهو جائز. وكذلك عندما نقول صيد الجو، صيد الجو ليس كل ما يصطاد من الجو فهو جائز. هنا ليس المراد هذا أصلا، الآية ليست ناظرة إلى هذا المعنى. وحتى عندما نذهب إلى الدول التي هي دول غير إسلامية ومجتمعات غير إسلامية لا تؤمن بالإسلام، مثلا دول المسيحية وما شابه،
نعم.
نجد أن سعر الأسعار الأسماك التي لها فلس تختلف اختلافا كبيرا عن الأشياء الأخرى التي هي ليست مما يحل في شرعنا، عن الأسماك التي عليها جلد مثلا. ربما هناك أسباب ترتبط بالصحة، أسباب ترتبط بالطعم، أنا لا أدري، لكن كظاهرة تؤكد أن حكم الشارع في قضية ما له فلس وما ليس له فلس أنه هذا أنه حتى
في
نعم أحسنت
الدول الأجنبية. شكرا لك سمحت الشيخ المعدل الإبراهيمي على هذه الإيضاحات وهذه الأجوبة الشاملة، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا على كرم المتابعة وفي أمان الله.
وارحم في قراني، فأنا عبدك أنت الباري، أعطف وارحم في قراني، فأنا عبدك أنت الباري، ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما، يعفو عن جرم الأشرار، إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما، يعفو عن جرم الأشرار، آطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري، ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار، اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار، اعطف وارحم في إقراري، فأنا عبدك أنت الباري،
قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساني. أسأل فيك لروحي الأمنى حينما ترضى بعفوك أهنى فرضاك الأعلى والجنة ارحمني من سخط النار. أسأل فيك لروحي الأمنى حينما ترضى بعفوك أهنى فرضاك الأعلى والجنة ارحمني من سخط النار. أعطف وارحم في أغراري فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولازلنا إخوتي الأعزاء نتأمل معا في فقرات دعاء السماعات الشريف، ووصل بنا الكلام إلى هذا القسم: وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا. بحسب التسلسل الذي سرنا عليه يكون هذا القسم هو القسم الثاني بعد العشرين من دعاء السماعات الشريف، وهو الذي يذكر لنا أحداثا مهمة قد وقعت على وجه هذه البسيطة. وقد أشار إلى ذلك سابقا القسم السابع عشر من هذا الدعاء، والذي كان منطوقه: وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء. إلا أن القسم الذي نحن بصدد الحديث عنه جاء بتفصيل أكثر، ولا بأس أن نقف للحديث عنه في عدة نقاط. النقطة الأولى: ورد في القسم هذا اللفظ وبنور وجهك، وفيه تنبيه عندما يريد أن يستفيد الداعي من هذا التعبير، فإنه يعني أن الذي تجلى هو نور الوجه وليس نفس الوجه، وهذا فيه معنى يلتقي مع القسم السابق الذي أشرنا إليه. فعندما يقال بنورك فإنه مقارب لقوله نور وجهك، لذا يكون الفرق والتفصيل الأكثر الذي أورده القسم الذي نحن بصدد الحديث عنه. ثم أن نور الوجه لا يعني الجزئية للوجه، فعندما صدر من الوجه لم يترك في الوجه نقصا، لأن نور الوجه إنما يكون شيء يشع من الوجه، وهذا النور الذي خرج من الوجه أدى إلى الحوادث التي نقلتها لنا جملة من الآيات. الآية الثالثة بعد 40 بعد 100 من سورة الأعراف تبين لنا الأحداث التي نقلها نفس القسم الذي قدمنا به الكلام في هذا اللقاء. أما الآية المباركة فقد أوردت لنا تفصيل الأحداث. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. هذا التجلي لنور الوجه أدى إلى هذه الأحداث والتي سوف نقف عليها. أما الثانية من النقاط قوله تجليت به أي تجليت بواسطته، والتجلي هو الظهور، والتجلي إنما هو لواسطة أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون آية له، والمقصود هو ظهور شيء منسوب إلى شيء من العوالم العلوية، عالم الحقائق والأنوار. وهذا التجلي كان إلى عالم الحس والدنيا، والذي يعلم منه عظمة هذه الحادثة، وأن جملة من النصوص أشارت إليها وكان لها التوسل بها كفقرة في دعاء السمات الشريف. أما الأحداث التي وقعت بعد التجلي، الحادثة الأولى تدكدك الجبل، وعندما نريد أن نجمع بين القسم 17 والثاني بعد 20 من هذا الدعاء الشريف فيمكننا القول أن طور سيناء هو الجبل الذي تدكدك من تجلي النور. وواحدة من المعاني الجميلة أن التدكدك فيه معنى التفتت، والذي يمكن أن يكون من شدة جمال المنظور إليه. فعندما تجلى ذلك النور من ذلك العالم لم يتحمل الجبل، وهو الصلد وهو أصلد الأشياء على الأرض، لم يتحمل جمال ذلك النور فتفتت إلى ذرات كما يقال كانت منها صحراء سيناء التي نسبع بها في هذه الأيام. هذه هي الحادثة الأولى التي نقلتها لنا النصوص التي وردت عنها. الحادثة الثانية وخر موسى صعقا، قالوا في تفسيري هذا المعنى أن موسى قد مات من الصعقة، وأنه قد غادرت روحه البدن. واحدة من معاني الموت إنما هي خروج الروح من البدن بعد وعزوفها عن الدنيا. وماذا يعني ذلك في خصوص هذا المعنى الذي يعني أن النور الذي تجلى من ذلك العالم ونظر إليه موسى، جذب إليه روح موسى إلى عالم ذلك الجمال والبهاء بالدرجة التي ترك فيها الجسد للدنيا التي هو فيها. وهذه الحادثة عندما تؤرخها الكثير من النصوص الآيات المباركة وفقرات الأدعية الشريفة، فإنما تريد بها أن تؤرخ لحادثة من الحوادث المهمة. فأجمل ما في هذه الحياة الدنيا إنما يكون فيه الوصال بين الله سبحانه وتعالى وبين عبده، أو بين شيء ينسب إليه سبحانه وتعالى وبين عبده، هذا الوصال الذي تحتفظ به الأرض وتتشرف به الأرض ليكون آية من آيات الله سبحانه وتعالى التي يبرز فيها حبه سبحانه وتعالى لعباده. هذه الحادثة فيها معنى الرأفة، أنك لن تراني ولكن انظر، وإنما استجاب له سبحانه وتعالى حبا له وتقريبا له وتقديما له على ما أراد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر وأكثر من هذا الدعاء الشريف، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ألو طهران، واحتكم السياسية الحرة، مستمعين الأفاضل تطرحون فيها نظراتكم ومواقفكم بكل حرية حول القضايا الساخنة. سارعوا إلى المشاركة على الهواء مباشرة عبر هواتفنا المباشرة، وهي 22-01-37-68 22-01-38-42، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21، والكتابة بواسطة بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران،
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتي المستمعين، وطابت أوقاتكم بألف خير. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بالخير والبركة إن شاء الله. أعزائنا، محور حلقة هذا اليوم سيكون حول سيدة نساء العالمين، تأتيكم تحت عنوان فاطمة الزهراء سلام الله عليها أم أبيها. تعالوا معا لنستمع إلى الباحثة الإسلامية السيدة جنان الواسطي، تابعونا مشكورين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاطمة الزهراء سلام الله عليها أم أبيها. الزهراء سلام الله عليها، عندما نتصفح سيرتها وهي تلك الإنسانة الطاهرة المعصومة التي أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا، والتي جعلها قرة عين لأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندما نتتبع مراحل حياتها مع أبيها سلام الله عليها، كل نقطة من تلك الحياة هي نبراس لبناتنا في هذا الطريق وفي هذه الحياة. الزهراء سلام الله عليها ولدت في خضم الأحداث سنة 5 للبعثة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في قمة ما يواجهه من تحديات ومن آلام ومن معاناة من قريش ومن الكفار ومن المشركين ومن الأحزاب. فلهذا كانت الزهراء سلام الله عليها في ضحكتها في طفولتها كانت مرهم لآلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لجروح النبي بأبي وأمي. ولهذا عندما كبرت وشبت الزهراء وترعرعت وكانت في عمر الزهور، يعني الزهراء سلام الله عليها عندما فقدت أمها خديجة كان عمرها 5 سنوات، ولكن هي حلت في محل أمها في رفع هموم أبيها صلوات الله وسلامه عليه، وكانت له كما هو يقول بأبي وأمي أم أبيها. فكانت تتلقاه عندما يرجع من قريش وعندما يرجع مع الهموم، مثقل بالأعباء، مثقل بالمصائب وبالآلام وبما يتحمل من قريش، فكانت تضع يدها على كتفه، تربت على كتفه، تضع يدها على رأسه وتمسح بأبي وأمي القاذورات، تمسح الهموم من على قلبه بتلك اليد الصغيرة وتمسح معاناة قريش. ولهذا كان يقول لها فداها أبوها إنها أم أبيها. كانت حياتها مع أبيها رضوان الله عليها حياة مثالية وحياة حقيقة هي تقول عنها لا أرى أو لا أحب من دنياكم أو أحببت من دنياكم 3: قراءة القرآن والصلاة والنظر لوجه أبي رسول الله. كان كل وجودها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نتتبع حياتها وهي عندما كبرت وشبت وأصبحت في موضع اللي يخطبها الرجال واللي كانت مورد إعجاب المسلمين في أنه ونساء المسلمين في أن يخطبوها لأبنائهم ولمن يريدونه، ولكن الزهراء سلام الله عليها كانت تنتظر رأي أبيها وكلام أبيها إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يطلب منها ذلك، وتسكت الزهراء سلام الله عليها ويقول بأبي وأمي الله أكبر، سكوتها إقرارها. وهذا أدب البنت مع أبيها، عندما يختار لها أبوها سوف يختار لها الرجل الصحيح، يختار لها الكفء الصحيح، يختار لها من تسير معه مسيرة الحياة بخير وببركة إلى ساحل الأمان وإلى طريق الكمال. الزهراء هناك موقف حقيقة، هذا الموقف لابد أن نراه ونعتبر به. في يوم من الأيام عندما نزلت الآية المباركة في أنه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، في هذه الآية الكريمة الزهراء سلام الله عليها رأت نفسها هي المخاطبة أيضا بهذه الآية، ولهذا بأبي وأمي امتنعت على أن تنادي أبيها رسول الله بكلمة يا أبه. فمرت أيام تقريبا 3 أو أكثر من ذلك، 3 أيام أو أكثر، فقال لها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا لماذا لا تناديني بيا أبا وتناديني بيا رسول الله؟ قالت يا أبا أولم تنزل تلك الآية؟ قال يا أبا إنها نزلت في الجفاء والغلظة من قريش وليست فيك ولا في أهل بيتك ولا نسلك، ناديني يا أبا فإنه أحيا للقلب. وهذا يبين أدب الزهراء سلام الله عليها وطاعة الزهراء سلام الله عليها لله تبارك وتعالى واحترامها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، في أنه كيف كانت مع حب النبي وإعزاز النبي وتكريم النبي لها، ولكن هي كانت تنظر له بنظر الرسالة وبنظر الأبوة والاحترام الكامل. فإذا محبة الأب للبنت لا يكون داعي للتجرؤ ولا يكون داعي لأنه البنت تقلل من أدبها وأنه تستعمل بعض الكلمات على حسب، في أنه مثلا هذا أبيها وتستطيع تتكلم معه بعض الكلمات. بقت الزهراء سلام الله عليها مع كل الاحترام والمحبة اللي كلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي في كامل الاحترام وفي كامل الرعاية والدقة، لأنه تراعي مقام الأبوة ومقام في أنه تكون على مستوى البنت الصالحة البنت المطيعة لأبيها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كانت تأتي له الزهراء وعندما كانت تطلب منه القضايا بعض القضايا وبعض الأمور كان ويطلب منها بعض المسائل، فالزهراء في أول وقت وفي أول كلمة يريد منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكرر الكلام. في نفس الوقت في أحد المرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي لزيارة الزهراء ويرى على بابها سترا جديدا أزدلته، فعند ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني تعجلوا مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة. تفهم الزهراء سلام الله عليها ماذا بيت القصيد وماذا يريد النبي، فتنزع الستار من ذلك الباب، ومن أجل رضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أجل رضا الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويوفق بنات هذا الجيل للسير على خطى الزهراء البنت في طاعة أبيها وفي رضا أبيها سلام الله عليها، والحمد لله رب العالمين.
الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 أصلي كل صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار.